لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحج في القرآن الكريم. سرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي، رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وأحييكم، وأسأل الله أن ينفع بكل ما يقال وما يسمع.
اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن نستمع لهذه الآيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا الحجاج، وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منا ومنهم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآيات التي سنتناولها بالتفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
كما استمعنا أيها الإخوة إلى قول الباري جل وعلا في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فضيلة الشيخ حسين، هاتان الآيتان هما في ختام الآيات التي تحدثت عن الحج في سورة الحج. لو تلقون نظرة سريعة على هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالقبول والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تفضلتم فضيلة الدكتور محمد، في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الحج يقول الله سبحانه وتعالى فيهما: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم قال في الآية الثانية التي بعدها مباشرة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه هي ختام الآية الثانية. فلو تأملنا مبدأ هذه الآية الأولى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هي جمع بدنة، وهي الناقة. سميت بدنة لعظامتها وضخامتها، ولذلك الشيء العظيم الكبير يقال له بدنة حتى من الرجال. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأن جعل لهم هذه البدن لينتفعوا بها، ومن أوجه الانتفاع بها أن يهدوها إلى بيته العتيق، كما قال الله سبحانه وتعالى في صدر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الآية: فالله سبحانه وتعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شعائر الله سبحانه وتعالى هي جمع شعيرة، والمراد بالشعيرة هي أوامر الله سبحانه وتعالى، فكل ما لله سبحانه وتعالى فيه أمر فهو شعيرة. من إذا أشعر الله سبحانه وتعالى الناس، يعني أعلمهم بأن هذا الشيء هو من معالم حدود الله ومن آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ في اللغة العربية من قولهم: أشعر فلان الآخرين بكذا، أو أشعر القوم في الحرب كذا. ومنه أيضا إشعار الإبل بأن يشق صفحة سنامها حتى يسيل منها الدم لتعرف، تكون علامة على أنها هدي. فالله سبحانه وتعالى يمتن على العباد ويقول إن هذه البدن جعلناها لكم من أعلامنا الظاهرة. فالله تعالى أمرنا بالإهداء وأمرنا بالتقرب إليه بذبح هذه البدن، وهي تشمل الإبل وتشمل البقر أيضا، فالبقرة يشملها لفظ البدنة على القول الصحيح. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي من أعلام الله ومن أعلام دينه الظاهرة، فيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
إذن فضيلة الشيخ، ما دامت البدن من شعائر الله فإن تعظيمها هو دال على تقوى القلوب، كما قال ربنا جل وعلا قبل ذلك في آيات: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، أحسنتم، هو تعظيمها مثل ما قال السلف، هو باستحسانها واستسمانها وتطيبها حتى تكون من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم شعائره.
سبحان الله. وهذا التعظيم لهذه الشعائر من إرث ملة إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان العرب حتى في الجاهلية وهم كفار يعظمون هذه الشعائر.
نعم، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قال لطيفة تناسب تعظيم الشعائر، يقول إن الإنسان قد يشتري البدنة ولو لم تكن سمينة عظيمة حسنة ما دام أنها مجزية. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعظم شعائره بأن نستحسنها ونستسمنها حتى يكون فيه معنى لاستحضار النية الصالحة، لأن ما دام أن الأدنى مجزي وأنت ذهبت إلى المستحسن والمستعظم، فهذا فيه دلالة على أنك عظمت شعائر الله سبحانه وتعالى واستصحبت هذه النية الصالحة الخالصة بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. يقول ربنا جل وعلا فضيلة الشيخ حسين في هذه الآية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ما الخير المقصود في هذه البدن؟
نعم، لفظة خير نكرة، فتعم كل خير في الدنيا وفي الآخرة. لكم فيها خير، أي لنا في هذه البدن خير في الدنيا من الأكل والحلب والاستفادة منها بشتى أنواع المنافع في الدنيا، ولنا فيها خير أيضا أخروي، وهو احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى والتصدق بها والإهداء. فيعم القول الصحيح أن الخير يعم خيري الدنيا والآخرة بما فيها من منافع في الدنيا وما يرجى من ثوابها وادخارها عند الله سبحانه وتعالى يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى.
سبحان الله، فيه لطيفة في الآية الشيخ حسين إن أذنت لي.
نعم.
يعني يقول ربنا جل وعلا لكم فيها خير، ولم يأتي السياق كما في غير القرآن فيها خير لكم.
نعم.
وإنما قدم لكم عناية بهؤلاء المخاطبين: يا أيها الحجاج والنساك، يا أيها المتعبدون لله تعالى بهذه الشعائر، إن لكم أنتم فيها خير. ولا شك أنه كما قال سيبويه وغيره، العرب تقدم ما هي به أعنى، الشيء الذي تهتم به وتعتني به وتريد إبرازه تقدمه، وقد جاء القرآن على وفق سنن
لغة
العرب. يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: فاذكروا اسم الله عليها صواف.
المراد بهذا أي أذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند نحرها، فيذكر المسلم ربه عند نحرها. وقال الله جل وعلا في الآية التي قبل هذه الآية: ويذكر اسم الله. فمن هنا استنبط أهل العلم أن التسمية شرط لحل الذبيحة، والاستحباب أن يأتي الإنسان بالتكبير. ولذلك نقل القرطبي رحمه الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يجمع بينهما، فيقول بسم الله والله أكبر، ويقول هذا من فقه ابن عمر، جمع بين الآيتين، آية فيها أمر بالذكر وآية فيها أمر بالتسمية. ونذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند نحر هذه البدنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: صواف. والمراد بالصواف هنا أي أن السنة أن تنحر الإبل قائمة على قوائمها الثلاث معقولة يدها اليسرى، وهذه هي السنة في نحر الإبل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر على رجل وهو ينحر بدنة باركة، فقال: ابعثها مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي اذكروا اسم الله سبحانه وتعالى عند نحرها وهي قائمة. وفي قراءة أخرى: صوافية. ويقولون أن المراد بصوافية أي أنها خالصة لله تعالى لا شريك له فيها، أن تكون صافية من الصفاء أي من الخلوص والنقاء، لا يكون فيها شرك مع الله سبحانه وتعالى كما كان أهل الجاهلية يذبحون ويشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره.
فضيلة الشيخ حسين أثابكم الله، ذكرتم أن التسمية عند الذبح والنحر هي شرط، وماذا يصنع الإنسان إذا نسي التسمية؟
إذا نسي الإنسان التسمية عند الذبح للبقر أو الغنم أو عند النحر للإبل، فقد اختلف أهل العلم في حل ذكاته، ولكن القول الأصح والعلم عند الله جل وعلا أن الناسي معذور، وحينئذ تحل ذبيحته، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الناس وعن الجاهل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما في آخر سورة البقرة قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: قد فعلت، يعني لا مؤاخذة على الناس ولا على المخطئ.
الحمد لله. يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
المعنى في هذا الجزء من الآية: فإذا وجبت جنوبها، الوجوب هنا المراد به السقوط، أي سقطت هذه الإبل بعد نحرها وخرت ميتة، من قول العربي: وجبت الشمس إذا سقطت، ووجب الجدار إذا سقط. فالله جل وعلا يقول: فإذا وجبت جنوبها، أي خرت ميتة، فحينئذ حل أكلها فكلوا منها. وهذا الأمر على القول الصحيح أنه أمر استحباب وندب وليس أمر وجوب، بمعنى لو لم يأكل الإنسان من هديه أو من وضحيته فلا حرج عليه، ولكن السنة أنه يأكل ويهدي ويتصدق. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أنتم أيها المهدون، وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر اختلف أهل التفسير فيهما اختلافا كثيرا، ولكن ابن جرير رحمه الله تعالى رجح أن المراد بالقانع هو السائل الذي يسأل، يقول: من قنع إذا حرك يده يريد السؤال. وأما المعتر فهو الذي يتعرض لك ويريك حاله ولو لم يسأل، فكلاهما مستحق للإعطاء، الذي يسأل أو الذي يظهر من حاله أنه يريد الأكل من هذه الهدايا، وهذا من فضل الله جل وعلا: إذا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
أثابكم الله. شيخ حسين، ذكرتم فائدة وهي أن الصحيح الراجح أنه يستحب الأكل من هذه الهدايا ولا يجب، مع أن الأمر في أصل وضعه يقتضي الوجوب. قد ذكر بعض المفسرين لطيفة وهي أن الصارف للوجوب هنا إلى الاستحباب أن هذا الأمر جاء مخالفا لما كان عليه أهل الجاهلية، حيث كان بعضهم لا يأكل مما أهداه.
نعم.
فجاء الإسلام ولله الحمد والمنة بهذه التوسعة، يأكل الإنسان من هديه ومن أضحيته ويتصدق ويهدي. نعم. لغيره من المسلمين.
وإذا أضيف معنى آخر لو سمحت لي، أن هذا في الآداب، وأيضا عند أهل العلم قاعدة أن الأوامر التي في الآداب لا تحمل على الوجوب، وإنما هي مصروفة بإجماع أهل العلم إلى الندب والاستحباب، بل أن بعض المفسرين يرى أن هذا الأمر أمر إباحة، يعني يباح لكم أن تأكلوا حتى يخالف ما كان سائدا في أمر الجاهلية.
قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
أي أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الإبل وذللها لنا وجعلها منقادة لنا، فتجد أن الطفل الصغير يقود هذا الجمل الضخم الكبير، وهذا من تذليل الله ومن تسخير الله سبحانه وتعالى. لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه وما أعطاكم وما سخر لكم وهيأ لكم، أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على ذلك.
والله الحمد والمنة والشكر كما هو معهود شيخ حسين، يعني يكون شكرا بالقلب ويكون شكرا باللسان ويكون شكرا بالجوارح بتوظيفها ما أولاه الله تبارك وتعالى وأعطاه على وفق ما يرضيه جل وعلا.
نعم.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
ننتقل بعد ذلك إن أذنت لي إلى الآية الأخرى، حيث يقول ربنا جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكني يناله التقوى منكم.
نعم، هذا الجزء من الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد الغني عن كل شيء، فالله سبحانه وتعالى لن يصل إليه شيء من هذه اللحوم التي تذبحونها ولا من هذه الدماء التي تريقونها، أي أنه لا يصل إليه شيء من ذلك، فهو غني عن خلقه. وإنما الذي يصل إليه هو تقواكم وما في قلوبكم من الإخلاص والصلاح والمتابعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يناله التقوى منكم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله إن في هذا الجزء من الآية الحث على الإخلاص ومراقبة الله وتقواه عند الذبح، وأن لا يذبح الإنسان لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا عادة، يعني لا تذبح الهدي أو تذبح الأضحية مجرد الناس يذبحون فتذبح معهم، بل اذبح تقربا إلى الله جل وعلا، لأنه ما يصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا هذه التقوى وهذا العمل الذي قصدتم به وجه الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فلن يصل إلى الله سبحانه وتعالى لكمال غناه جل وعلا.
وهذا ملحوظ فضيلة الشيخ، تكرر معنا في هذا البرنامج ذكر التقوى في آيات القرآن، في آيات الحج في غير ما موضع، في آية البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقبلها: واتقوا الله، وهنا في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومعنا في هذه الآية: ولكن يناله التقوى منكم. كأن في هذا إشارة وتعميق أن المقصود ليس مجرد ظواهر العمل، وأن يعود الإنسان ويقول: طفت وفعلت وسعيت وذهبت وحججت وحلقت ونحرت، ولكن المقصود ما يقع في قلب العبد من أثر هذه العبادة، قربه من الله جل وعلا وتعبده له.
كلام صحيح تماما، وعامة المفسرين حينما تناولوا الحديث عن هذه الآية أفاضوا بهذه المعاني، فليس المراد مجرد الذبح وليس المجرد فعل الشعائر. ولذلك يقول ابن سعدي رحمه الله: إذا خلت العبادة عن معنى القصد والإخلاص فهي كالقشر الذي لا لب فيه وكالجسد الذي لا روح فيه، يعني مجرد أعمال لا يقصد بها وجه الله ولا تتحقق فيها التقوى لله سبحانه وتعالى فهي لا قيمة لها.
الله يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم.
أيضا في هذا الجزء من الآية يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك سخرها لكم، أي أن هذه البدن سخرت لكم وذللت. في الآية التي قبلها قال: لعلكم تشكرون، يقع منكم الشكر، والآن قال: لتكبروا الله سبحانه وتعالى، أي تذكروا الله جل وعلا سواء عند الذبح أو عند غيره. فالله جل وعلا سخر لكم هذه الأشياء لتظهروا تكبيره وتظهروا عبادته، حتى نقرن مثل ما قلنا قبل القليل، نقرن بين العمل وبين القول الصالح. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فتكبير الله أمر مطلوب. ولذلك مثل ما سبق قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين لما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام أضاحيه قال: وسمى وكبر، سمى الله سبحانه وتعالى وكبر. وكذلك نقل عن عامة الصحابة، وهذا هو المطلوب عند الذبح، أن نكبر الله سبحانه وتعالى ونسميه.
في قوله تعالى: على ما هداكم، ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ هدانا لماذا جل وعلا في هذا السياق؟
على ما هدانا أول وأعظم منحة وهداية هي هدايتكم لهذا الدين، لهذا الدين الإسلامي الذي ضل عنه كثير من الخلق، فالله جل وعلا هداكم لهذا الدين وجعلكم مسلمين، وأيضا هداكم لتقوموا بهذه العبادة وهذه الشعيرة. فسهل لكم القيام بهذه الشعيرة. ولذلك لما تسهل العبادة على الإنسان فهذا من توفيق الله جل وعلا، لأن الإنسان محاط بأعداء، بنفسه الأمارة بالسوء وبشيطانه وبهواه، فكونه يخالف هذه الأشياء وتكون العبادة سهلة عليه لا شك أن هذا من تيسير الله ومن هدايته ومن توفيقه. ولذلك تواتر عن السلف رحمهم الله أن الإنسان إذا ثقلت عليه العبادة ولم يستزغها فهذا من العقوبة العاجلة، وهذا من معاصي، من عقوبات المعاصي أنه تثقل الطاعة على الإنسان. فالله جل وعلا لما يهدي الإنسان لهذا الشيء فهذا من توفيق الله جل وعلا وتسهيله على الإنسان أن يقوم بهذه العبادات،
وهذا مما يدفعه لمزيد من الشكر لربه جل وعلا، فما به من نعمة فمن الله، ليس بجهده ولا بإقباله ولا بحرصه، توفيقه للطاعات، توفيقه للحج هو محض فضل الله جل وعلا عليه.
نعم لا شك هذا كلام صحيح.
يقول ربنا في ختام الآية: وبشر المحسنين.
في هذا الجزء بشارة لكل محسن، أي أن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد بشر المحسنين، المحسنون الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنهم يستشعرون ويؤمنون ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يراهم. بشرهم بكل خير في العاجل والآجل، في عاجل أمورهم بشرهم بالسعادة وسعة الرزق والطمأنينة وانشراح النفس، وبشرهم يوم في الآخرة بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبشر المحسنين بكل بشارة تسرهم في الدنيا وفي الآخرة. والمحسنون معروفون الذي جاء حدهم ووصفهم في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن الله سبحانه وتعالى يراك. وهذه هي المرتبة القصوى والغاية من مراتب الدين الثلاث.
الله أكبر. من لطائف القرآن الشيخ حسين أنه في مثل هذه الآية قال ربنا جل وعلا هذه الجملة الوجيزة العظيمة: وبشر المحسنين، فحذف المبشر به ليعم كل ما يصلح أن يكون مبشرا به من نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، وحذف متعلق الإحسان، فهم محسنون في عبادتهم لله ومحسنون إلى خلق الله جل وعلا.
نعم أحسنت.
فهؤلاء وأولئك بشرهم.
أيضا أن هذه البشارة تعم، وهم أحسنوا في كل شيء، يعني فيما بينهم وبين الخالق جل وعلا وفيما بينهم وبين الخلق، فهم محسنون بإطلاق، ولذلك أيضا جاءت بشارتهم على وجه العموم.
الله أكبر. ونحن شيخ حسين في هذه اللحظات التي ينصرف فيها الحجاج يعني إلى ديارهم من كل وجه، يصدق عليهم قول ابن القيم عليه رحمة الله في ميميته: ينادونه يا رب يا رب، إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم، وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم، ولما تقضوا ممنا كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح، تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية، وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. فضيلة الشيخ، ماذا تقول لإخواننا الحجاج وقد سالت بهم بطاح مكة وفجاجها وطرقاتها، وهم يقصدون البيت الحرام ليطوفوا طواف الوداع، طواف المحب لهذا البيت بعد أن قضى نسكه وقضى مآربه، ونرجو أن يكون حط أوزاره وهو الآن بصدد الانصراف إلى أهله في بلاده؟
الله جل ذكره قال في كتابه الكريم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالمطلوب من الحاج بعد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بختام المناسك أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكانوا في الجاهلية يجتمعون بعد الحج لذكر المفاخر وذكر المآثر، فالله سبحانه وتعالى قال: اجعلوا في ختام عبادتكم هذه أن تذكروا الله سبحانه وتعالى وتشكروه الذي هداكم ووفقكم للقيام بهذه الفريضة، هذا الركن العظيم الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام جزاءه الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا فضل من الله جل وعلا على المسلم أولا أن يحسن هذه العبادة حتى يوقعها كما أوقعها النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون حجه حجا مبرورا، فإذا عمل جاهدا على بر حجه فليبشر بهذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ختم نسكه بالإكثار من ذكر الله وبالإكثار من التوبة والاستغفار فإن ذلك علامة على قبول حجه إن شاء الله، ويتوج ذلك بما تفضلتم به بأن يطوف طواف الوداع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيح رضي الله تعالى عنهما: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالإنسان يزداد خيرا ويختم هذه الفريضة بالطواف سبعة أشواط، وهو ما يعرف بطواف الوداع. ثم أيضا يكون حريصا جدا على أن يتقبل الله سبحانه وتعالى حجه، بل في كل العبادات، ولكننا نحن الآن بصدد الحديث عن الحج، فيحمل جاهدا أن يتقبل الله سبحانه وتعالى حجه. والله جل وعلا قال في آية كريمة: إنما يتقبل الله من المتقين. فتحرص أن تكون من المتقين حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى عبادتك وحتى يتقبل حجك، لأنك إذا ظفرت بهذا القبول فإن جزاء هذا الحج المبرور هو الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك بفضله ورحمته.
اللهم آمين، اللهم آمين. وعلى الحاج فضيلة الشيخ أن يكثر من دعاء الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا الحج وهذا العمل، لأن الإنسان ما يدري هل قبل عمله أو لا، وإن كان عليه أن يحسن الظن بربه جل وعلا، فالله تعالى أكرم من أن يرد من أقبل عليه ولا يفتح له باب الرحمة.
نعم، هذا كلام صحيح، ولذلك السلف عليهم رحمة الله كانوا يهتمون لقبول الأعمال، وكما تفضلتم ليس للتقنيط، وإنما الله جل وعلا فضله واسع ورحمته أوسع، فلذلك على المسلم أن يتعرض لنفحات الله وأن لا يتكل على رحمة الله فقط، وإنما يعمل ويحسن العمل، ومع ذلك يرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المقبولين، ويسأل الله بإلحاح بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى دعوته ويتقبل عبادته، وخصوصا وهو في هذه المواطن المباركة كما في عرفة وفي البيت الحرام، كل هذه مواطن حري بأن تستجاب دعوته ويتقبل الله سبحانه وتعالى عبادته.
وعليه أن يحرص أن يكون حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، لأن من علامة قبول الحسنة أن يتبعها الإنسان بحسنة تليها.
نعم
نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ حسين، وشكر الله لكم هذا البيان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثيبكم على ما تفضلتم به، وأن يتقبل من إخواننا المسلمين حجهم ونسكهم، وأن يحفظهم ويعيدهم إلى ديارهم وأهليهم آمنين سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم صل على محمد.
كما أشكر أخي مهندس الصوت الذي صحبنا في هذه الحلقة الأستاذ حمد العزاز، والشكر موصول لكم إخواني في الله أخواتي في الله على طيب المتابعة. شكر الله لكم وغفر ذنوبنا وذنوبكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه البلاد يذكرون حج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم،
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد ابن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله ابن محمد السلمان.